اهلا بيكم معانا في حلقه جديده واعلن عدم ايمان. انتهينا في الحلقه اللي فاتت مع حضراتكم، كنا بنتكلم مركزين شويه على فكره الشر والتجربه والالم والضيق، ومن خلال قصه بالذات قصه ايوب او القصه اللي الناس كتير بتعترض عليها، ان ازاي ربنا يدخل في حوار مع الشيطان، وازاي ربنا يجرب ايوب بكل التجارب اللي مر بيها دهيت، وناقشنا الفكره دي الحلقه اللي فاتت. النهارده باذن ربنا هناخد حاجه تانية كماله كده صغيره، فبرضو في الكلام حوالين اله العهد القديم، او برضو هاكد تاني عشان اللي ما سمعناش في الحلقات اللي فاتت، ما احنا بنقول اله العهد القديم من وجهه نظر الناس ان اله العهد القديم غير اله العهد الجديد، لكن طبعا هو اله واحد، لكن احنا بنناقش ما كتب في العهد القديم لغايه دلوقتي. اسمحوا لي في بدايه لقائنا ارحب بنياس الحبر الجليل نفس الامر رفائيل اسقف كنائس وسط القاهره واسقفيه الشباب. اهلا بنيافتك يا سيدنا. يعني احنا خلصنا المره اللي فاتت القصه بقى بتاعه الشر ووجود الشر وخلقه الشر دهيت. انا ليا بس سؤال كمان يا سيدنا في الحته بتاعه العهد القديم دي، عموما دايما كانت بتتكرر في اوقات كتير كده بمعاني مختلفه، الحته بتاعه بالذات ان بفتقد ذنوب الاباء في الابناء، الحته دي برضو احيانا بتثير تساؤل الناس، يعني ايه ربنا يفتقد ذنوب الاباء في الابناء؟ معناها ان اللي انتوا بتقولوا عليه ان هو اله وعادل ده ولا اله ولا عادل، لان اذا كان هيعاقب مثلا ابناء على حس اللي عملوه يعني الاجيال اللي قبلهم، او مش شرط حتى الوالدين بتوعهم المباشرين، لكن حتى الشعب نفسه في الاجيال المختلفه اللي قبلهم. يعني ايه الحكايه بتاعتها
الحقيقة الآية دي لما نقراها في موضعها هنلاقيها المفهوم غير كده خالص. بيقول أن الرب الإله رؤوف رحيم طويل الأناة كثير الرحمة، لكن له لا يبرئ إبراء. لا يبرئ إبراء معناها مش عشان هو رحيم وطويل البال يبقى هيسقط على الشر. يفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، معناها أن أنا هطول بالي جيل واثنين وثلاثة واربعة وبعد كده اقول لكم لا بقى انا كده يعني كفاية قوي. فهي الاية برهان
رحمة ربنا
والرحمة، مش برهان ان الله بيخلص ذنب الاباء في الابناء. لو ان الابناء ما عملوش الاخطاء بتاعت ابائهم فيبقى خلاص الاباء ربنا طول باله عليهم وكانت النتيجة ان الابناء اتصلح. لكن لو استمر الشر من الاباء للابناء للاحفاد فربنا يبتدي بقى يقول لهم انتوا كده اخدتوا فرصتكم بزياده. يعني
طب بس يبقى مش معنى الجيل اللي هيحصل في زمن والعقاب، يعني ما هم كلهم اشرار وكلهم وحشين، ذنبه ايه الجيل اللي هينال هو العقوبه دي؟
لازم برضه نعرف ان هناك عقوبه ارضيه وعقوبه ابديه. العقوبه الارضيه جايز حد يفلت منها، مش مهم لانها حاجه مؤقته، لكن الاخطر هو العقوبه الابديه. فحتى الانسان اللي قاعد على الارض وربنا طول باله ما عاقبهوش او ما انتقمش من شره هيجد الانتقام في الابديه. الثاني بقى اللي هو شاف ان في حاجه غلط ما بتعجبش ربنا وصلح الاخطاء يبقى نجي في الارض نجي في الابديه، لكن شايف ان الخطأ موجود وبيستمرئه وبيعيده وبيكرره وبيزيد فيه فيبتدي ربنا ينتقم على الارض وغير العقوبة الابدية. وجايز يكون العقوبة على الارض سبب في ان الناس دي تفوق وتنتبه وتتوب فيبقى كمان عفيت من العقوبة الابدية.
هو سؤال برا الموضوع يعني، بس هو لو افترضنا ان كل ان الاجيال الكتيره دي كلها شريره وجي جيل بقى في الاخر هو اللي اخذ العقوبه، يعني هو يعني في نفس المفهوم بتاع استيفاء البلايا يعني على الارض، يعني اقصد هما الاثنين اشرار وهما الاثنين هيروحوا اوكي في الاخر جهنم، يعني لكن انا اقصد اذا حد فيهم نال عقوبه في الارض هتكون معناها عقوبته اخف شويه في جهنم مثلا؟
هو من جهه عقوبه اخف، يعني في الحقيقه في الكتاب المقدس ما يوحي بان في عقوبات شديده وعقوبات اقل في الابديه، بدليل لما السيد المسيح قال ان الذي يعرف قليلا يضرب قليلا والذي يعرف كثيرا يضرب كثيرا، معناها برضو في تفاوت في العقوبه في الابديه. ايه هي ما نعرفش، مش عايزين نعرف. لكن حتى في البر الناس نجم يبتزع النجم في المجد، يبقى الدرجات في المكافأة الأبدية يعني.
طيب انا يعني يمكن هكتفي بالنقط اللي استعرضناها في خلال الحلقات اللي فاتت في حاجات حوالين يعني كافكار في العهد القديم، لكن يعني هتنقل لفكره وكنا فتحناها شويه سيدنا برضو في الحلقات اللي فاتت، فكره الوحي نفسه او فكره الكتاب المقدس نفسه اللي احنا بنتكلم عنه ده. كل كتاب المقدس العهد القديم بالذات اغلبيته او جزء كبير منه اسفار نبوات، يعني 12 كبار و12 صغيرين أسفار أنبياء. إيه بقى قصة الوحي أو الكتاب المقدس كله اللي هو موحى به من ربنا؟ كل الناس الملحدين طبعا بما أنها بتنكر وجود ربنا بتنكر بالتالي وجود الوحي، بس بالذات حتة الوحي دي تعتبر كأنها قوة خارقة، يعني من الحاجات الغيبيات أو من الحاجات اللي هي بيشوفوها لا تدرك بالعقل، يبقى دي تخاريف. إيه حكاية الوحي وإزاي نقدر نثبت إن الكلام ده فعلا بوحي ولا مش بوحي؟ لان ممكن اي حد يجيب كتاب ويقول برضو ان ده موحى به، نقدر نعرف منين ده فعلا حاجه اسمها وحي وده لا او كده.
الكتاب المقدس نفسه قال اذا قام بينكم نبي او حالم حلما، وبعدين قال النبوه وقال الحلم بتاعه، ايه اللي بيعرفنا ان هو صادق او كذاب؟ اذا تحقق الحلم او النبوه يبقى هو صادق، ما تحققش يبقى هو بيكذب، ربنا ما ارسلهوش. فالكتاب المقدس كتب على مدى 1600 سنة، يعني كتاب واحد بيكتب في 1600 سنة، اشترك في كتابته 40 كاتب. 40 كاتب طبعا في العصور اللي هي 1600 سنة، وفي أماكن متعددة، مش بس في فلسطين، في كتب في بابل، في كتب في مصر، في كتب في أوروبا في العهد الجديد بالذات، وثقافات متباينة. يعني ذات نفس الأنبياء الذين ساهموا في كتابة الوحي، في منهم كان يبقى راجل متعلم، في منهم إنسان بسيط، في جاني جميز، في كان في قصر الملك زي أشعي، في ناس كان ليها ظروف زي مثلا داود لما كان مطرود من قدام شاول، ولما كان ملك، ولما كان مطرود من قدام أبشالوم ابنه، يعني في ظروف متباينة. وآخرين مثلا دانيال وهو في السبي، في ناس في السبي وناس أحرار، يعني في ظروف متباينة جدا. 40 كاتب 1600 سنة وظروف متباينة، كان من المفترض أن هذا الكتاب يبقى غير مترابط.
طب.
كل حتة فيه غير التانية خالص في أسلوبها وفي منهجها وفي طريقة تفكيرها. احنا لو جبنا موسوعة اشترك في كتابتها 40 كاتب النهاردة ولمدة سنة خلصناها، هنلاقي كل مقالة غير التانية خالص، كل واحد حسب البرانش بتاعه وحسب الفكر بتاعه. وإذا جبنا كاتب واحد مش 40 كاتب مثلا بيكتب من الستينيات لغاية دلوقتي، بدأ يكتب صحفي مثلا سنة مثلا 1960، النهاردة لسه بيكتب، يعني بقاله 50 سنة بيكتب أو أكتر، هنلاقي أفكاره واتجاهاته في بداية كتابته غير دلوقتي. في ناس كان اشتراكي وبقى رأس مالي، في واحد كان شيوعي وبقى مؤمن، كان في واحد مؤمن وبقى ملحد. فتلاقي الكاتب نفسه بتغير حسب الثقافة اللي بتأثر فيه،
حتى الخبرة هتختلف.
وإذا ما تغيرش هيبقى متخلف، لأنه بيكتب لسه في طريقة سنة 60، فلازم يطور نفسه. طب لما أجي لقى كتاب واحد 1600 سنة مية واحدة ومش متخلف، يعني محدش يقدر يتهم النصوص الموجودة في الكتاب المقدس إن هي رجعية أو متخلفة أو مش متحضرة. وبعدين 40 كاتب والزمن الطويل دوت، ولاقيه كله مية واحدة، ده بقى ايه بقى؟ بعدين ما ذكر فيه من احداث ومعجزات ونبوات، التاريخ نفسه اثبت ان هي حصلت او بتحصل، والحبكة الدرامية اللي موجودة في الكتاب المقدس لا يمكن لاي كاتب مهما عظم شأنه انه يقدر يظبطها بالظبطه دي. العلاقة ما بين النبوة وتحقيقها والتدقيق في المعلومة. يعني أشعياء كتب قبل ميلاد المسيح بحوالي 700 سنة، وصف المسيح كأنه يراه رؤيا العين لدرجة أن بنسميه النبي الإنجيلي، ونسمي سفر أشعياء الإنجيل الخامس. لما بيوصف المسيح على الصليب شكله إيه؟ داود في المزمور رقم 22 بيتكلم عن المسيح المصلوب. داود كان قبل المسيح بالميلاد 1000 سنة، وبيقول سقى أبو يدي ورجلي أحس كل عظام، وبيوصف المنظر كأنه واقف قدام الصليب بيوصف. ما يقدرش واحد مهما أوتي من ذكاء وحكمة يدفق قصة مع نبوات كتبت على مدى عصور، على مدى أي يعني. لو مثلا النبوات دي كلها كتبت في خلال 10 سنين، ويجي واحد يلف عليها تنفع، لكن لما على مدى ما قبل الميلاد، اول من كتب كان موسى 1500 سنه قبل الميلاد، وطول التاريخ ده بيتكتب، مين يقدر يلف؟ وبعدين هذا الكتاب العهد القديم بالذات ملكيه مشتركه بين المسيحيين واليهود، ومعروف ان هناك عداوه تاريخيه بين المسيحيين واليهود بسبب ان اليهود قتلوا المسيح ولم يؤمنوا به وحاربوا المسيحيه منذ بدايتها. فلو المسيحيين تجاسروا وغيروا حرف واحد او نقطه واحده في العهد القديم كان اليهود ما يسكتوش، ولو اليهود تجاسروا وغيروا ما كانش المسيحيين سكتوا لهم. احنا ما احناش اصدقاء، احنا اعداء
عشان نتفق يعني،
ومع ذلك بنتفق على كتاب واحد بنفس النصوص اللي موجودة من ايام موسى. فده الكتاب ده لا يمكن ان تنسب اليه شبهة تحريف او تغيير، وفي نفس الوقت بيعلن صدق نفسه من خلال نصوصه. والتعليم الذي يقدمه للبشرية تعليم بيرتقي بأخلاق الناس ومستواها الفكري والثقافي والمجتمعي. فالكتاب المقدس أفاد البشرية ولم يضرها، ومفيش كتاب في تاريخ البشر أثر في الناس مثل الكتاب المقدس. لا يوجد فيلسوف ولا عالم من العلماء استطاع أن يؤثر على جميع الناس في جميع الشعوب في جميع الأزمنة بالطريقة بتاعت الكتاب المقدس. يعني ممكن فيلسوف يوناني يؤثر في اليونانيين وبالكثير في الحتة اللي حواليها، أو ما يتحدث باليونانية زمان كان في مصر وغيره، لكن عشان يأثر كمان في الهند وفي الصين وفي أمريكا وفي أستراليا حصلش.
مترجم بكل الوقت.
الكتاب المقدس أثر في جميع الشعوب، والأعجب أن المحور بتاع كل هذا الكتاب يدور حول انسان بسيط جدا شغال نجار في حته ما لهاش اسم، اللي هي الناصره، اللي قالوا امن الناصره يخرج شيء صالح. لو ان المسيح ده مش هو الله، ايه الشخصيه دي اللي تؤثر في كل العالم؟ ايه باي قدره؟ إذا كان هو إنسان نجار بسيط له من فلسفة اليونان، ولا ما هو من المتعلمين، ولا من أصحاب الجاه والسلطان، ولا كان له في الحكم، ولا كان له أصدقاء في القصر الإمبراطوري، ولا كان حتى محبوبا لرؤساء الكهنة، ولا له شعبية على المستوى الرسمي، شعبيته في الناس الغلابة. ده إيه بقى الواحد لما يشوف المنظر ده يتوقع الرجل ده يؤثر في إيه يعني، بسبب إيه؟ لكن كون تأثيره يصل إلى أقاصي المسكونة في سنوات معدودة، والتعليم اللي قاله بمنتهى البساطة يترجم إلى جميع لغات العالم ويتغلغل إلى قلوب الناس دون استخدام سلاح ولا استخدام إغراءات مالية ولا امتيازات ياخدوها الناس اللي يأمنوا به، بل بالعكس تماما، كان كل الذي يعطنك هذا الفكر يعرض نفسه ان هو يضطهد حتى اليوم، وكتير منهم يتعرضوا للموت بسبب هذا التعليم، ومع ذلك الناس تعتنقه وتتمسك به. ده ايه بقى ده؟ بأي سلطان هذا الكتاب الإنساني البشري اللي ما فيهوش ربنا ما فيهوش وحي يؤثر في الناس. هيقولوا بقى جماعة الملحدين أصل الناس كانوا جهلة والأفكار بتنتشر، لو الناس جهلة والأفكار تنتشر كان هيبقى في حتة محيط محدود، لكن عشان ينتشر للعالم كله في وقت لم يكن فيه تلغراف ولا نت ولا موبايل ولا طيارة ولا عربية أوتومبيل، كان الانتقال في منتهى الصعوبة والأفكار مش سهلة أنها تطير من مكان لمكان، وما كانش فيه مطبعة، يعني حتى الكتاب الذي يكتب يكتب بخط اليد مخطوط ياخد مجهود ووقت ومكلف. ما هي الإمكانيات اللي تساعد على أن كتاب زي كده ينتشر في العالم كله إلا إذا كان حاجة إلهية؟ وبعدين إذا كان مجموعة من البسطاء آمنوا به، إيه البسطاء يؤثروا زي في العالم كله؟ إيه تأثير ناس بسطاء على الفكر على مستوى العالم؟ إزاي إن دولة زي الإمبراطورية الرومانية تنهار أمام هذا الإنجيل قدام هذا النجار الناصري؟ كيف أن ديانات العالم المتعددة كلها تذوب وتنحل وتسقط أمام هذا النجار الناصري؟ إزاي كل العبادة الفرعونية في مصر اللي كان جدرها 5000 سنة قبل الميلاد تنهار، وكل الآلهة اليونانية تنتهي تماما، وكل العبادات الرومانية والثقافات اللي هنا وهنا 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 تنتهي بسبب هذا الانتشار السلمي تماما؟ يعني ما فيش أي حاجة مقومات بشرية تخلي الرسالة دي تنتشر على طول. علامات الاستفهام، ايه القوة اللي تخلي الانجيل ده ينتشر الا اذا كان من عند ربنا؟
اذا كان الحاجات اللي في العهد القديم دي كلها متطابقة بالشكل الرهيب ده على شخص النجار البسيط اللي نيافتك بتقول عليه، ما ليه اصحاب هذا الكتاب بتاع العهد القديم لم يؤمنوا به لما جه؟ ما دي معناها ان هم يعني إن مش مقتنعين، مش فاهمين، يعني ما امنوش ليه بيه؟ طيب
لازم نفهم حاجة، ان الكنيسة الاولى كان غالبيتها من اليهود، يعني مش عايز انا اعمم من اليهود ما امنوش بالمسيح، اغلبية الكنيسة الاولى كانت من اليهود، وفي سفر اعمال الرسل في 3000 واحد امنوا يوم العنصرة كانوا كلهم من اليهود، وبعدين الاصحاح اللي بعد على طول قالوا الرسل عددهم 5000 كان كلهم من اليهود. في الإصحاح رقم 10 ابتدى الأمم يدخلوا الإيمان عن طريق أول واحد اسمه كورنيليوس، وبعد كده بقى مع الزمن بقى بقت الأغلبية من الأمم. لكن ما ننساش أن الكتلة الكبيرة من المسيحيين في الأول كانوا اليهود الذين آمنوا بالمسيح وتحولوا إلى المسيحية، ولاقوا اضطهادا شديدا جدا من اليهود اللي ما أمنوش وتشتتوا في كل العالم، والتشتت ده كان سببا في إيه؟ نشر الإيمان. مجموعة الأباء الذين تولوا نشر رسالة المسيح كانوا جميعهم من اليهود. الأباء الاثناشر والسبعين وبولس الرسول، يعني 12 زائد 70 زائد بولس، كلهم أصلا من اليهود الذين حملوا على عاتقهم نشر هذا الإنجيل وهذه الرسالة. كون بقى في ناس ما أمنتش، ترجع الى الحرية الشخصية، الله مش بيجبر حد على حاجة. طب ما امنتش ليه؟ ببساطة لان هم كانوا بيفهموا الوعود التي تكلم عنها الله في العهد القديم على ان هي ليها البعد الزمني الارضي، ما فهموش قصد الله. لما جه السيد المسيح بيتكلم عن مملكة روحانية اللي هم مش فاهمينها، ما قبلوش دي، هم عايزين مملكة أرضية لغاية النهاردة، هم الطموح بتاعهم مملكة أبينا داود. فيجي بقى المسيا ما يجيب لهمش مملكة داود وحكم أرضي يطرد رومان ساعتها ويبقى هو الملك، ما يقبلهوش. لما بنيجي النبوات اللي هي أكثر وضوحا على ألام المسيح يفسرها اليهود حتى اليوم على أن هي مش ألام شخص المسيا، ولكن يقول العبد المتألم هو شعب إسرائيل، عبد لله متألم. متألم ليه؟ لأن أعداء الإيمان بيحاربوا بيضطهدوا
يرجعوا للسبي فترات السبي
بياخدوا على كده إن ده عبد الرب المتألم. إحنا فهمينها إن هي المسيح. لو الواحد فيهم أرى نبوات بتدقيق وبروح حيادية ما يبقاش بري أكويبايد، ما يبقاش في فكرة مسيطرة على ذهنه وخليها مش عارف يخرج براها، هيلاقي إن مش ممكن يكون الكلام بيتكلم عن أمة، ده بيتكلم عن شخص. ثقبوا يدي ورجلي، ازاي الشعب تثقب ايديه ورجليه؟ احصوا كل عظامي،
خصوصا ان هي اتطبقت حرفيا وهم
وكانوا يتفرسون فيا. لما يقول ان هم القوا كرة على ثيابي وقسموها بينهم، يعني ايه اكتر من الكلام لا ينطبق الا على شخص المسيح التاريخي الذي جاء في التاريخ الهيستوريكال، المسيح اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هم ما يقدروش يقولوا ان هو ما كانش موجود، هما بيقولوا كان موجود بس ده ضال ومضل. لكن المواصفات دي تنطبق على النبوات اللي عندكم، سواء في أشعياء أو في المزامير أو في بقية النبوات. مكان ميلاده، تاريخ ميلاده مذكور في سفر دانيال. الظروف كلها اللي عاش فيها المسيح كلها مذكور. أقدر أجمع قصة المسيح كلها من آيات العهد القديم. لكن هي ان اليهود زي ما قال معلمنا بولس الرسول ان حتى اليوم لما بيقرأ موسى البرقع موضوع على قلوبهم، مش قادرين يشوفوا الحقيقة. والسيد المسيح قيل عنه حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. عايزة واحد بس ذهن يتفتح عشان يعني
يعني كل كلام حلو، بس زي ما احنا كنا قلنا في الاول ان كان ده اله والإله ده خالق الدنيا دي كلها وإله للكل، زي ما اتكلمنا من ليه اختار إبراهيم وليه اختار شعب وهكذا، ليه الكتاب المقدس ده يحكي حكاية شعب معين وخلاص كأنه بيتعجب بيحكي شوية شعوب تانية بس اللي برضو إلى حد ما ريليتد للشعب الإسرائيلي، أو يعني اللي كانوا في علاقات معاهم اللي دخلوا في حروب معاهم وهكذا، يعني يبقى برضو ده كتاب متحيز لناس معينة والتاريخ معين وبقية العالم خلاص كأنه مش موجود خالص، يبقى برضو ده يبقى ازاي إلهي، كتاب إلهي وكتاب للبشرية كلها بعد كده.
طبعا
الكتاب، أنا بتكلم على العهد القديم، أنا أسفة
بالتحديد، يعني الكتاب المقدس هو قصة الخلاص، هو قصة محبة الله لشعبه. ونقدر نقول ايه، نمرة واحد بيتكلم عن الخلق، نمرة اثنين السقوط، نمرة ثلاثة الوعد بالفداء، نمرة أربعة التهيئة للتجسد عشان الفداء، ونمرة خمسة تحقيق الوعد بالتجسد اللي هو في العهد الجديد، ونمرة ستة كيف نسلك في المسيح عشان نوصل للسماء اللي هي نمرة سبعة سفر الرؤى. فالسبع محطات الرئيسية دي هي تاريخ الله مع الإنسان أو تاريخ الإنسان مع الله. في السكة بقى ربنا بيركز على ان الشعب ده هيجي من المسيح، زي ما قلنا في قصة ليه ربنا اختار ابراهيم اسحاق ويعقوب عشان يكون خادما للشعوب، ليه ربنا سمح ان انا ابقى اسقف، مش علشان انا كويس ولا علشان ابقى اسقف على نفسي ولا عشان اقفل على نفسي الباب واقول انا احسن واحد لان ربنا اختارني، هو اختارني عشان اخدم الناس. لو انا ما فهمتش سبب الاختيار هيبقى مش هحقق وظيفتي، وهيبقى الاختيار بتاع ربنا مدعاه للافتخار الباطل، وان انا انعزل عن الناس واقعد في برج عاجي وعالي واحتقر الاخرين واقول لهم ده ربنا اختارني. ده اللي عملوه اليهود، الله اختار هذا الشعب عشان يخدم الامم عشان يوصل للناس نور الله. هم ظنوا خطأ أن الله اختارهم عشان هم متميزين، هم مفهمش أي ميزة.
لكن مش القصد أن هو يحكي تاريخهم كتاريخ يعني
إطلاقا،
ولا الشعوب اللي حواليهم ولا
إطلاقا، هو بيتكلم عن تعاملات الله مع البشر ودي عينة. وبعدين هيعمل إيه ربنا الناس دي، هيجي منهم المسيح.
يعني هم أهميتهم بالذات أن هو جاي منهم،
وعشان كده وانس أن المسيح جه خلاص أصبح التميز بتاعهم زي بيتهم بقيت الشعوب.
في بيبرروا يقولوا لا ده هو يعني لما الشعب ده رفضوا اضطر بقى يفتح الإيمان للكل أو يدعو الكل. يعني
مش مفروض نفهمها كده طبعا، لان الآية تقول هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد قبل ما يرفضوه او يقبلوه. لكن هو فعلا رفضهم كان سبب فتح باب الايمان للامم، بس كان الباب لازم يتفتح للامم لان دي خطة الله. يعني يهود رفضوا او قبلوا كان هيتفتح الباب للامم، بدليل الكلمة اللي قلناها من شوية ان اول من فتح الباب للامم كانوا اليهود، اللي هو بطرس اللي راح زار كورنيليوس، ولما رجع لاورشليم وخصموه اهل الختان وقالوا له ازاي تقبل الامم، قال لهم انا شفت رؤيا وشفت ملايه نازله من السماء والملك جه قال لي، ولما رحت اتكلمت مع كورنيليوس اللي هو بعت لي بناء عن رؤيا هو شافها والملك كلمه، مجرد اتكلمت حل الروح القدس وتكلموا بالسنه واعطاهم الله النعمه زي ما اعطانا نحن في البدايه بالسوية. فمن أنا أقدر أن أمنع الله؟ أنا أقدر أمنع ربنا؟ ففرحوا أن الأمم، إذا اليهود هم اللي فتحوا الباب للأمم.
تمام. هم اللي بشروهم.
إذا سواء اللي قبلوا المسيح أو اللي رفضوا المسيح، اللي رفضوا المسيح كان سبب أن هم يتفتح باب الأمم، واللي قبلوا المسيح هم اللي فتحوا الباب. طب خطة موجود.
طيب قبل ما ننهي الحلقة دي وبعدين نكمل سيدنا الحلقة اللي جاية، الوحي ده يعني شكله إيه؟ يعني صورته ايه في القلب؟ ربنا كان يكلمهم في المخ، في بيكلمهم مباشره كده صوت، يعني الوحي ده شكله ايه؟
عايز اجابه ولا عايز الحلقه الجايه؟
لا دلوقتي. لو في الدقيقتين يعني.
هو طبعا هناك في ايه تقول افسر العبرانيين، الله بعدما كلم الاباء بالانبياء بانواع وطرق كثيره او شتى. انواع وطرق كثيره دي معناها تكلم بالرؤية وتكلم بالحلم وتكلم بالإعلان وتكلم في الضمير وتكلم في بملاك. يعني هناك أنواع كثيرة ومذكورة بعضها في الكتاب المقدس، لما يقول لك أنا كنت في حلم وشفت، أو أنا كنت في رؤية وشفت، أو قال الرب أو مثلا يا ابن آدم زي ما يقول حزقيال، يا ابن آدم اكتب كذا، أو زي ما شاف في سفر رؤيا يوحنا الحبيب، أو في بعض الآباء كان يكتبوا الأحداث الحاصلة اللي هو الأسفار التاريخية. يعني اللي كتبوا الأناجيل الأربعة كتبوا ما رأوه، واللي كتبوا الأسفار التاريخية زي يشوع كتب قصة ربنا مع شعبه، صموئيل الأول والثاني والملوك والأخبار والحاجات دي كلها كتبوها الأباء والأنبياء اللي كانوا معاصرين للأحداث، فبيسجلوا قصة الله مع الإنسان. ففي أنواع وطرق كثيرة يعني.
خلاص يعني أنا هكتفي بكده يا سيدنا، كتر خير. في المرة الجاية يعني بإذن ربنا يمكن هتعرض برضو النقطة إن معظم القصص اللي بالذات اللي في العهد القديم وبالذات في سفر التكوين معظمها كان له شبيه في الأساطير، والأساطير دي مزبوط علميا ان هي كحاجة مكتوبة في عصر قبل موسى حتى، فأيهما الأسبق بقى علميا بيقولوا الأساطير هي الأسبق، فاحنا نعرفها للحلقة الجاية. شكرا جدا سيدنا كتر خيرك.